وتصنع مذبحا لإيقاد البخور من خشب الصمت تصنعه، طوله ذراع وعرضه ذراع مربعا يكون، وارتفاعه ذراعان منه تكون قرونه، وتغشيه بذهب نقي سطحه وحيطانه حواليه وقرونه، وتصنع له إكليلا من ذهب حواليه، وتصنع له حلقتين من ذهب تحت إكليله على جانبيه، على الجانبين تصنعهما لتكون بيتين لعصوين لحمله بهما، وتصنع العصوين من خشب الصمت وتغشيهما بذهب، وتجعله قدام الحجاب الذي أمام تابوت الشهادة، قدام الغطاء الذي على الشهادة حيث أجتمع بك. فيوقد عليه هارون بخورا عطرا كل صباح حين يصلح السرج يوقده، وحين يصعد هارون السرج في العشية يوقده بخورا دائما أمام الرب في أجيالكم. لا تصعدوا عليه بخورا غريبا ولا محرقة أو تقدمة، ولا تسكبوا عليه سكيبا. ويصنع هارون كفارة على قرونه مرة في السنة من دم ذبيحة الخطية التي للكفارة، مرة في السنة يصنع كفارة عليه في أجيالكم، قدس أقداس هو للرب مجدا للثالوث الأقدس. نحتاج لواحد من السرافيم يمسك الجمرة بملقط ويحطها له، ان الجمرة دي محطوطة على مذبح المحرقة ومذبح البخور. نرجع تاني لخروج 30. بعد ما اتكلم عن مذبح البخور ابتدى ينقله على موضوع تاني، يقول له كلم الرب موسى قائلا اذ اخذت كمية بني اسرائيل بحسب المعدودين. يعني لو جيت تعد الشعب يعطون كل واحد فدية نفسه للرب عندما تعدهم لألا يصير فيهم وباء عندما تعدهم. هذا ما يعطيه كل من اجتاز الى المعدودين نصف الشاقل بشاقل القدس، الشاقل هو 20 نجيرة، نصف الشاقل تقدمها للرب. كل من اجتاز الى المعدودين من ابن 20 سنة فصاعدا يعطي تقدمها للرب. الغني لا يكسر والفقير لا يقلل عن نصف الشاقل. حين تعطون تقدمها للرب للتكفير عن نفوسكم، وتأخذ فدة الكفارة من بني إسرائيل وتجعلها لخدمة خيمة الاجتماع. ابتدى يكلموا عن حاجة اسمها فدة الكفارة، ونبهوا ان لو انت بتعد الشعب بتاعك وكانوا تملوا الشعب المعترف به رسميا هما الذكور من اول سن 20 سنة، اللي هو السن اللي بيبقى فيه متحمل مسؤوليته وممكن ينضم للحرب او للخدمة العسكرية. اول ما يوصل 20 سنة كان بيدفع فدة الكفارة، لكن في حاجة تانية عند 30 سنة كان اللويين يعملوا ايه؟ ها؟ يختدوا الخدمة في خيمة الاجتماع، او الكاهن يترسم في سن 30، لكن يبتدي يعد في سن 20 ويدفع فدة الكفارة. تحذروا من حاجة، ان انت لو عديت من غير ما تدفع فدة الكفارة يحصل ايه؟ يصير وباء، في وباء يجي ويقول لك العدد اللي انت عديته ده. هو ايه معنى ان واحد يدفع فدة الكفارة؟ برغم خدوا بالكم ان ربنا حدد قيمتها في مكيال او في موازين اسمها الشاقل. الشاقل ده شاقل القدس كان وزنه بالضبط وزن 220 حبة قمح، فنصف الشاقل قال ان الشاقل ده يساوي 20 جيرة، نصف الشاقل يبقى 10 جيرات، يدفع 10 جيرات على وزن 10 وصايا اللي هو مطالب بيهم، وزن 110 حبة قمح. يعني دلوقتي لما بيحسبوها يساوي 6 ساغ، او من 6 ل 8 ساغ، بفدة الكفارة الثمن اللي بيدفعه. وقال له الغني ما يدفعش اكتر والفقير ما يدفعش ايه؟ اقل. اصل واحد بيدفع فدة الكفارة معناه بيعترف ان هو مستوجب حكم الموت، لكن هو مفدي بتمن. ده نفس الفكرة اللي اخدها بطرس الرسول، انكم افتديتم لا باشياء، لا بفضة ولا ذهب، بل بايه؟ بدم كريم. فمعنى انه بيدفع معناه انه بيعترف انه مستوجب الهلاك والموت، لكن في تمن بيدفع بداله. وربنا من حبه خلى هذا التمن في متناول الجميع، بس ايضا قال لهم خدوا بالكم ان الكل متساوي في الثمن، الكل متساوي في الثمن، الغني زي الفقير، الكبير زي الصغير، المتعلم زي الجاهل، اللي شكله حلو زي اللي شكله وحش، الكل ليه نفس الثمن. محدش يعني يقول انا هقدر قيمتي كده يعني باكتر، لا، قيمتك زي قيمة اي حد. حاسس انك بار زي الخاطي، ثمنك زي الخاطي. حاسس انك كبير، حاسس انك غني، حاسس انك متعلم، حاسس ان عندك مواهب، نفس الثمن. والشيء اللطيف ايضا في فضة الكفارة ان ربنا عايز يقول لهم ان كل واحد فيكم معدود، كل واحد فيكم ايه؟ معدود، محسوب. تهرب فين وتستخبى منين؟ ما تحاولش تهرب وما تحاولش تختفي، لان كل واحد فيكم معدود، محسوب، ليه ثمن، ليه رقم. مهما نحاول ان يهرب ويستخبى من ربنا معدود. عشان كده بيستخدم تعبير لطيف قوي، يقول كل من اجتاز، زي الراعي، الراعي كده عشان يعد الغنم بتاعه كان يجيز الغنم بتاعه تحت العصاية، يرفع عصايته كده ويعد واحد واحد عشان ما يتلخبطوش، عشان ما يعدش واحد مرتين، بالعصاية بتاعته يعدهم. ونفس التعبير استخدمه ربنا في سفر حزقيال، نطلعه بردك لانه لطيف. حزقيال 20 عدد 37 صفحة 1206، صفحة 1206، شوف ربنا بيعمل نفس الحكاية. حزقيال 20 عدد 37، وأمركم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد، همرركم تحت العصاية، عدوكوا واحد واحد، وكل واحد فيكم يخش في رباط العهد، خش معايا في عهد. عشان كده استخدم نفس اجتاز او يجيز، نفس اللقب. طب والعصايا اللي ربنا بيعدنا بيها؟ الصليب. ان كل واحد معدود في الصليب، كل واحد مدفوع ثمنه في الصليب، كل واحد ليه مكانه، اسمه مكتوب في الصليب. عشان كده الصليب هي العصايا اللي ربنا عدنا بيها، محدش يقدر يهرب منه، محدش يقدر يستخبى منه. عشان كده فدة الكفارة بتوري بقى الحاجة الجميلة جدا جدا، ان كل فرد معدود ومحسوب امام الله. خرافي ادعوها باسمائها، معرفة شخصية لكل فرد وعلاقة شخصية لكل فرد. لما بيقول امركم تحت العصا ومرركم تحت العصايا وادخل في رباط العهد، ان العلاقة بيننا وبين المسيح ما هي الشر وكده المسيح اشترى العالم ككل، لا، ده المسيح لكل واحد ليه تمنه المدفوع والاسم المكتوب. لما بيتكلم عن المكتوبين في سفر حياة الخروف الذي ذبح منذ تأسيس العالم او قبل تأسيس العالم، كل واحد فينا معدود، ليه علاقة شخصية وقيمة فردية أمام الله. عشان كده تعامل كل فرد مع المسيح على المستوى الشخصي، تعرف إن ليك فدية، إن ليك فضة كفارة. واللطيف برضك إن محدش يقدر يدفع للتاني أو يدفع بدل التاني. يعني أنا مش مثلا كده معايا شوية فلوس أروح دفع العشرة، لا، ده كل واحد لازم يدفع لإيه؟ لنفسه. جبت المعنى ده منين؟ لو طلعنا مزمور، شوف معنى خطير قوي، مزمور 49 عدد 7 صفحة 866، صفحة 866 عدد 7، الأخ لن يفدي الإنسان فداء ولا يعطي الله كفارة عنه. يعني الأخ ما يقدرش يفتدي أخوه ولا يقدر يعطي ربنا كفارة عن أخوه، حدش يقدر يفتدي التاني، حدش يقدر يدفع ثمن التاني. في مرة جم اليهود كده قالوا للمسيح لنا إبراهيم أبا، أبونا إبراهيم يشترينا. قال لهم الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة إيه؟ أولادا لإبراهيم. معاملتك مع المسيح معاملة فردية شخصية، ما تقولش انا من الكنيسة اللي فيها العذراء وماري جرجس وماري مينا وابو سفين وفيها فلان وفلان. حلو، بس مش هيقدروا يفدوك، مش هيقدروا يدفعوا ثمنه، لان فداءك فداء شخصي، فداء شخصي. تقولش انا ما اعرفش ليا علاقة بابونا مين المستوى القداسة، ولا ليا الخادم مين اللي على مستوى النقاوة والطهارة. مش هينفعك، مش هينفعك. قالوا كده العذارة الجاهلات للحاكمات، اعطينا من زيتكن. قالوا لهم ما ينفعش، ما ينفعش. طب نروح نشتري، روحوا، بس ما بيتباعش، ما بيتباعش. عشان كده يقول الاخ لن يفدي اخوه وما يقدرش يدفع كفارة عنه لله. الكل محتاج الى الفداء، والكل متساوي في نظر الله، الغني كالفقير، كله بيدفع نفس الثمن، والفضة دي في متناول كل فرد. عشان كده بقى لما جه المسيح قال الآية الحلوة على فضة الفدية او فضة الكفارة، قال ان انا جيت ان ابن الانسان لم يأتي ليخدم بل يخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. هو الوحيد اللي يقدر يدفع ثمن الكفارة. اشتريتم ليس بفضة ولا بذهب، ولكن من دم كريم كما من حمل بلا عيب وبلا دنس. فمر داود النبي حد يعد الشعب، فاكرين الحكاية دهيت، حب يشوف قوته ومجده قد ايه عنده مملكة. نطلعها في سفر اخبار الايام صفحة 21 صفحة 664 صفحة 664 يقول وقف الشيطان ضد اسرائيل واغوى داود ليحصي اسرائيل. فقال داود ليؤاب ورؤساء الشعب اذهبوا وعدوا اسرائيل من بئر سبا الى دان واتوا الي فاعلم عددهم. فقال يؤاب ليزد الرب على شعبه امثالهم 100 ضعف. يؤاب قال له يعني ربنا يزودهم كتير، عايز تعدهم ليه؟ اليس جميعا يا سيدي الملك عبيدا لسيدي؟ لماذا يطلب هذا سيدي؟ لماذا يكون سبب اسم لاسرائيل؟ فاشتد كلام الملك على يؤاب، قال له لا روح عدهم، يعني روح عدهم، حد يشوف قوته قد ايه. فخرج يؤاب وطفي كل اسرائيل، ثم جاء الى اورشليم، فدفع يؤاب جمله عدد الشعب الى داود، فكان كل اسرائيل 1000 100 الف رجل مستل السيف، ويهوذا 470 الف رجل مستل السيف. واما لاوي بنيامين فلم يعدهم معهم، لان كلام الملك كان مكروها لدى يؤاب. يؤاب كان عارف الوصيه. مهم كمان ربنا قال له لما تعدهم وانت بتعدهم تدفع لهم ايه؟ فضه الكفار. فهو عد من غير ما يدفع. وقبح في عيني الله هذا الامر فضرب اسرائيل. فقال داود الله لقد اخطأت جدا حيث عملت هذا الامر، والان اذى الاسم عبدك لاني سفهت جدا. فكلم الرب جاد رأي داود وقال اذهب وكلم داود قائلا هكذا قال الرب ثلاثة انا عارض عليك. قالوا في ثلاث حاجات تختار منهم حاجة. فجاي داود وقال له اما 3 سنين جوع او 3 اشهر هلاك امام اعدائك ومضايقيك وسيف اعدائك يدركك، او 3 ايام يكون فيها سيف الرب ووباء في الارض كلها. قالوا لاما 3 سنين جوع لثلاث اشهر هزيمة في الحرب قدام الاعداء، لاما 3 ايام وباء. خدوا بالكم ربنا قال تدفع فضة الكفارة، لانك لو ما دفعتش يصير فيهم ايه؟ وباء. فقال داود لجاد قد دق الامر جدا، وعارفين الكلمة الشهيرة، قال اقع في ايدين ربنا وما اقعش في ايدين ايه؟ انسان. واختار ان هو يضرب بالوباء. فعدد 16 ورفع عدد 15 وارسل الله ملكا على اورشليم لاهلاكها وفيما هو يهلك. رأى الرب فندم على الشر وقال للملاك المهلك كف الآن رد يدك. وكان ملاك الرب واقفا عند بيدر أرنان اليابوسي. ورفع داود عينيه فرأى ملاك الرب واقفا بين الأرض والسماء وسيفه مسلول بيده ممدود على أورشليم. فسقط داود والشيوخ على وجوههم مكتسين بالمسوح. وقال داود لله ألست أنا هو الذي أمر بإحصاء الشعب وأنا هو الذي أخطأ؟ وأما هؤلاء الخراف فماذا عملوا؟ فأيها الرب إليه لتكن يدك علي وعلى بيت أبي لا على شعبك لضربهم. وبعدين ربنا سامحه، وبعدين حب داود يقدم ذبايح لربنا لما ربنا رفع الوباء. أرناني اليابوسي قال له خد النوارج وخد كل اللي عندي واحرق عليه وكل المحرقات، خد العجول وقدم ذبائح لربنا ببلاش. قال له لا مش هينفع، لازم ادفع الايه تمام، لازم عشان تبقى ذبيحة مقبولة لازم ادفع الفدية، لازم ادفع الكفارة. أرنان حب يكتب يكرم الملك يعني، قال له خد كل اللي انت عايزه اصعده محرقات. قال له ما اقدرش الا لما ادفع الثمن، لانه قال كده لما تعد لازم ايه تدفع فضة الكفارة، لانك لازم تعترف ان انت هالك وانت مستوجب الموت، لكن انت هتشترى بدم، هتشترى بتمن، لو ما عملتهاش يصير فيك الوباء. ما هو الوباء ده هو الموت اللي بيسرف كياننا. لما الانسان ما بيحسش انه مستوجب الموت وما يحسش انه محتاج للتوبة وانه محتاج لبر المسيح ودمن المسيح تلقائيا، لانه مش حاسس بكده الوباء يصير فيه، الموت يفضل يجري فيه يجري فيه ياكل فيه. لكن امتى الوباء ده يتمنع؟ لما يحس الانسان بخطيته وبانه مستوجب الموت وانه ليه في دم المسيح فدية عن كثيرين. لو حس الانسان بخطيته وبقساوة قلبه وبضعفه في الوقت ده هو يقدر فعلا يقدم توبة، يقدر الوباء يمتنع ويترفع. نرجع تاني للخروج صح 30. وكلم الرب موسى قائلا وتصنع مرحبا من نحاس، عدد 17، خروج 30 عدد 17. وكلم الرب موسى قائلا تصنع مرحبا من نحاس وقاعدتها من نحاس للاغتسال وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح. المذبح المقصود به هنا بقى مذبح الايه المحرقة النحاسي اللي في الدار الخارجية، وتجعل فيها ماء فيغسل هارون وبنوه ايديهم وارجلهم منها عند دخولهم الى خيمة الاجتماع، يغسلون بماء لئلا يموتوا، او عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب، ويغسلون ايديهم وارجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريضة ابدية له ولنسله في اجيالهم. ابتدى يتكلم بقى عن اخر حاجة في خيمة الاجتماع كلها اللي هي المرحدة النحاسية للاغتسال مصنوعة من نحاس، والعجيب انه مدلوش ابعاد معينة ومدلوش مواصفات معينة، لكن قال له تعملها، تعمل لها قاعدة وبس. ادي القاعدة وادي المرحبة. وزي ما قلنا بردك ان الوحي اخر الكلام عن المرحبة النحاسية وما حطهاش في الترتيب بتاعها الصح او الترتيب المنطقي، انه كان مفروض تتحط قبل مذبح المحرقة، لكن هو اجل الكلام عن المرحبة لاخر حاجة خالص. اصل المرحبة دي فايدتها ايه؟ اغتسال، تطهير. كنا اتكلمنا عن عملية الاغتسال الكلي، وده بيحصل لكل كاهن ورئيس الكهنة في وقت تكريسه، زي ما شفنا في الاصحاح اللي فات ان يغسله يحميه كله مرة واحدة. لكن كل مرة بعد كده داخل يخدم فيها كان يغسل ايديه ورجليه بس لئلا يموت، لانه لو دخل من غير ما يغتسل يموت. فالمرحلة دي كانت للتنقية وللتطهير، للاغتسال للتطهير. لكن ما لناش تطهير ما يقدرش يكلمنا عن التطهير والاغتسال قبل ما يكلمنا عن الدم. عشان كده اتكلم الاول عن مذبح النحاس وبعدين اتكلم عن المرحلة، اتكلم عن عمل دم المسيح. عارفين في سفر الرؤيا لما سألوهم مين هؤلاء ومن اين اتوا، لقوهم لابسين ثياب بيض، قالوا لهم دول هؤلاء الذين بيضوا، بيضوا تطهير تنقية ثيابهم فيه، بيضوها في ايه؟ في دم الخروف. دول اللي بيضوا ثيابهم في دم الخروف. عشان كده المرحلة دي ما تقدرش تبيضنا، ما تقدرش تطهرنا قبل ما يبقى فيه دم للخروف، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطية. عشان كده أجل الكلام عن المرحلة للآخر بعد ما يتكلم عن مذبح الدم وسفك الدم. لكن كان لازم الكاهن قبل ما يخش يغسل ايديه ورجليه. هو اتغسل مرة واحدة، كلمنا فاكرين موقف سيد المسيح مع بطرس ليلة العشر الرباني لما قال له اغسل رجليك، قال له حاشا يا رب، قال له لا لو ما غسلتش ما يبقى لكش نصيب معايا، قال له طب مش بس تغسل رجلي، اغسل رجلي وايديا وايه وراس، قال له لا من اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه فقط. كلمنا عن الاغتسال الاولاني اللي هو باثنج يعني حمام، اغتسال كلي ليس الى حاجة الا الى غسل رجليه، كلمة غسل يعني ووش حاجة جزئية. كلمنا الاغتسال الاولاني اللي هو رمز للمعمودية والخلقة الجديدة، لكن بيمشي في الارض بتتوسخ رجليه محتاج كل شوية انه يغسل. فالغسل الثاني الجزئي ده اللي احنا بنسميه التوبة، انسان بيتوب بينقي نفسه باستمرار بيطهر نفسه. بس حد كده يكون صاحي ويقول في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد. في العهد القديم كان يتغسل كله مرة واحدة، لكن العملية اللي باستمرار كان لازم يغسل ايه؟ ها؟ ايديه ورجليه. لكن في العهد الجديد بطرس قال لربنا اغسل راسي، قال له راسك لا، قال له اغسل ايديا، قال له ايديك لا، قال له اغسل رجليك بس. اشمعنى في العهد القديم كان يغسل الايدين والرجلين بينما في العهد الجديد المسيح قال له رجلك بس؟ فاهم؟ هي الايدين دي رمز لايه؟ الايدين الانسان دي بيشتغل بيها ايه؟ بيعمل بيها اعمال، اعماله بايديه، والرجلين سلوك. الايدين اعمال والرجلين سلوك. في العهد القديم في الناموس لازم تعمل اعمال، لازم تعمل اعمال. تقول يعني هو في العهد الجديد مفيش اعمال؟ لا، بس في معنى اخر تعالوا نشوفه كده. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لتيتوس الاصحاح الثالث، رسالة بولس لتيتوس الاصحاح الثالث اصحاح عدد 5 صفحة 351، تيتوس 3:5 يقول لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي سكبوا بغنى علينا بيسوع المسيح مخلصنا. لا باعمال، ايديك مفيش. واحد يقول لي طب يعني انت معنى كده بتقول ان احنا ننكر الاعمال؟ ده في ايه تانية يقول ليس من الاعمال كلا لئلا يفتخر ايه احد. لكن لا، تعالوا شوفوا معنى تاني. لو طلعنا رسالة افسس الاصحاح الثاني صفحة 313 عدد 9 افسس 2 عدد 9 ليس من اعمال كي لا يفتخر احد لاننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لاعمال صالحة قد سبق الله فاعدها لكي نسلك فيها. مش بالاعمال، مش بالايدين، لكن بالايه؟ بالرجلين، بالسلوك. اعمالك ما تقدرش تقدم لك بر ولا تطهير ولا تنقية، ليس باعمال بر، لكن العمل البر ده ربنا هو اللي صنعته ايديه. ربنا عمل لنا اعمال بر، بس احنا مطلوب منا ان احنا نعمل ايه؟ نسلك فيها. بصوا للآية دي كويس قوي، ليس من أعمال لكي لا يفتخر أحد لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. الأعمال الصالحة دي صنعت إيدين ربنا، لكن أنت دورك إيه؟ تسلك فيها. وفي نفس الرسالة إصحاح 4 أفسس 4 عدد 1 فاطلب اليكم انا الاسير في الرب ان تسلكوا كما يحق بالدعوة. مش ان تعملوا، ان تسلكوا. وفي نفس بردك الرسالة اصحاح 5 عدد 15 فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق، مش كيف تعملون، كيف تسلكون. عشان كده دلوقتي احنا لما بنغلط مش بايدينا، احنا بنغلط فين؟ في السلوك. احنا بنغلط برجلينا، عشان كده احنا باستمرار مطالبين بان احنا نغسل رجلينا، باستمرار احنا مطالبين ان رجلينا تتغسل. من اغتسل ليس له حاجة الا الى غسل رجليه فقط، مش بايديك، مش باعمالك، لانك ما تقدرش تعمل حاجة، لان قال كده مهما عملتم فقولوا احنا عبيد ايه، وكل اعمال برنا كخرقة دنسة. بس الشيء اللطيف ان المرحاضة دي ما كانش ليها غطا، مفتوحة على طول، ما بتتغطاش. ليه؟ لان الانسان باستمرار محتاج للايه؟ للغسيل. مفيش وقت يقدروا يشتغلوا فيها عنها، مفيش وقت يقدروا يغطوها، الانسان باستمرار محتاج للغسيل. واللطيف ايضا ان ملهاش ابعاد، ملهاش حدود، عشان كده رحمة ربنا واسعة جدا، مهما كانت خطايانا تتغفر وتتنقى وتتطهر، مهما كانت ملهاش ابعاد. والمرحاضة دي يعني تخيلوا الموقف في صحراء سيناء، الشمس اللي بتخبط جامدة والنار اللي مولعة على طول ليل ونهار، فحرارة الجو تبقى في خيمة الاجتماع ايه؟ شديدة جدا. فعشان كده الكهنة محتاجين للمية عشان ترطب شوية، شدة الحرارة بتاعت الشمس وشدة النار اللي متوهجة وبيمشوا حافيين تلسع، فمحتاج يحط رجليه في المية وايديه في المية عشان ينتعش وترطب له. قد ايه ان التوبة والاغتسال يسببوا انتعاش ورطوبة. عارفين داود النبي لما كتم خطيته قلت اكتم خطيتي، يقول تحولت رطوبتي الى يابوسة القيز، يعني الرطوبة والحاجة الجو الحلو بقى يابس جدا زي الحرارة الشديدة. لكن لما تاب واعترف ارتاح، جو ترطب، انتعش، انتعش وفرح بتوبته. المرحلة دي ليها موقع خطير جدا، لان لازم نعرف ايضا صنعت او النحاس بتاعها ده جه منين، بقى نتكلم فيه مرات تانية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ اتفضل. احنا قلنا عملنا في العهد الجديد سلوك، احنا ما بنصنعش اعمال، لكن احنا بنسلك في اعمال سبق الله فاعدها لنا. ما بنخلقش اعمال بايدينا، ما بنخلقش بر رينا، ما بنصنعش بر بايدينا، لكن في بر المسيح اعده واحنا ما عليناش غير ان احنا نمشي فيه، نسلك فيه، ده جهادنا ودي اعمالنا اللي احنا مطالبين بيها.
اصحاح 30 عدد 17. وكلم الرب موسى قائلا وتقطع مرحاضة من نحاس وقاعدتها من نحاس الاغتسال، وتجعلها بين خيمة الاجتماع والمذبح، وتجعل فيها ماء، فيغسل هارون وبنوه ايديهم وارجلهم منها. عند دخولهم الى خيمة الاجتماع يغسلون بماء لئلا يموتوا، او عند اقترابهم الى المذبح للخدمة ليوقدوا وقودا للرب يغسلون ايديهم وارجلهم لئلا يموتوا، ويكون لهم فريدة ابدية له ولنسله في اجيالهم. وكلم الرب موسى قائلا وانت تأخذ لك اذخر الاطياب مرا قاطرا 500 شاقل، وقرفة عطرة نصف ذلك 250، وقصب الزريرة 250، وسليخة 500 بشاقل القدس، ومن زيت الزيتون هينا، وتصنعه دهنا مقدسا للمسحة. عطر عطارة صنعة العطار دهنا مقدسا للمسحة يكون، وتمسح به خيمة الاجتماع وتابوت الشهادة والمائدة وكل آنيتها والمنارة وآنيتها ومذبح البخور ومذبح المحرقة وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وتقدسها فتكون قدس أقداس، كل ما مسها يكون مقدسا. وتمسح هارون وبنيه وتقدسهم ليكونوا لي، وتكلم بني إسرائيل قائلا يكون هذا لي دهنا مقدسا للمسح في أجيالكم، على جسد إنسان لا يسكب، وعلى مقاديره لا تضعوا اصنعوا مثله، مقدسا هو ويكون مقدسا عندكم، كل من ركب مثله ومن جعل منه على أجنبي يقطع من شعبه. وقال الرب لموسى خذ لك اعطارا نيعا وازهارا وقنه عطر ولبانا نقيا تكون اجزاء متساويه فتصنعها بخورا عطرا صنعه العطار مملحا نقيا مقدسا وتسحق منه ناعما وتجعله منه قدام الشهاده في خيمه الاجتماع حيث اجتمع بك قدس اقداس يكون عندكم والبخور الذي تصنعه على مقاديره لا تصنعه لانفسكم يكون عندكم مقدسا للرب كل من صنع مثله ليشمه يقطع من شعبه من جنة الثالوث الاقدس. كنا اخر مره ابتدينا نتكلم عن اخر قطعه في خيمه الاجتماع وهي المذبح الذهبي وشفنا انواع الذبائح بالرغم من ان هو ما كانش بتقدم عليه ذبيحه دمويه لكن كان بيرمز الى شفاعه المسيح الكفاريه في وضعه قدام الحجاب قدام تابوت العهد وقدام الوصايا وتكلمنا على انواع الذبائح الغير دمويه اللي ممكن الانسان يقدمها اللي هي ذبيحه التوبه وذبيحه الصلاه وذبيحه التسبيح وربطنا بين مذبح البخور اللي هو مصنوع من ذهب وبين المذبح النحاسي اللي هو مصنوع من النحاس اللي موجود في الدار الخارجية وقلنا ان الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق ان زي ما كانت النار ما بتنقطعش على المذبح النحاسي ايضا البخور كان دائم يقدم امام الله صباحا ومساء زي الآية اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين إذ هو حي في كل حين يشفع فيهم عن عمل المسيح الشفاعي الدائم باستمرار وإن النار اللي بتتحط على مذبح البخور متاخده من النار اللي موجودة على المذبح النحاسي وإن في يوم الكفارة اللي بيكون مرة واحدة في السنة بياخد رئيس الكهنة من الدم اللي مسفوك على المذبح النحاسي وينضح منه على مذبح البخور على اساس ان شفاعة المسيح قيمة على اساس الكفارة او الدم اللي قدمه المسيح من اجلنا وقلنا ان شفاعة المسيح تختلف عن شفاعة الناس التانية القديسين ان القديسين بيشفعوا بالكلام لكن عشان كده كان في ارتباط وثيق من هذا المذبح النحاسي ومذبح البخور وبعدين اتكلمنا عن فضة الكفارة ان كل واحد له ثمن امام الله وان كل واحد لازم يؤدي هذه الفضة اعلان عن احتياج لكفارة المسيح وفي نفس الوقت فضة الكفارة دي في امكانيات كل واحد ربنا ما حطهاش غالي قوي لكن حطها في امكانيات الشخص العادي والغني زي الفقير والكبير زي الصغير كله متساوي في نظر الله ومن فضة الكفارة للدمعة دي صنعوا بيها قواعد الأعمدة اللي كانت بتقوم عليها الخيم بتاعة خيمة الاجتماع كنا اتكلمنا عن معنى العمود ازاي بيرمز لكل انسان والانسان ده ملوش قيام او ملوش كيان الا على اساس الايه كفارة يعني انت ملكش حياة الا على اساس كفارة المسيح عشان كده اي انسان خارج دايرة المسيح او ما بيتمتعش بكفارة المسيح مهما كان هذا الانسان وصل من درجات علمية ومن غنى ومن مجد ومن اسرة ومهما قدر يحقق في العالم زي ما يحقق لكن طالما مش قايم او ملوش قاعدة من كفارة المسيح ما يسويش حاجة وابتدينا بعد كده نتكلم عن المرحلة النحاسية وربنا حط شرط اساسي ان لازم الكاهن قبل ما يخش يعمل اي خدمة لابد ان يغتسل وان لم يغتسل يحصل ايه يموت وتكلمنا عن الاغتسال الكلي اللي هو رمز المعمودية والاغتسال الكلي رمز التوبة وشفنا في فرق بين العهد القديم والعهد الجديد ان العهد القديم كان يغسل ايديه ورجليه بينما في العهد الجديد المسيح اصر ان اللي يغسل يغسل ايه رجليه بس انما ايديه لا وفسرنا الحتة دهية
لكن تعالوا نتكلم شوية عن المنحدة دهية. حاجة العجيبة ان المنحدة بالذات ما اتذكرت لهاش ابعاد. يعني مذبح النحاسي، مذبح البخور، مائدة خبز الوجوه، كل الحاجات دي اتذكر لها ابعاد بالقياس بالضبط. لكن جيت المنحدة النحاسية، جيت المنحدة النحاسية وما اتكلمش عن اي ابعاد ديها، سابها مفتوحة. اصل المنحدة دي رمز للتطهير وللغسل، رمز للغفران، اللي عايز يتغسل من خطيته. كان ربنا عايز يقول مهما كانت خطيتك في كبرها وشناعتها وفظاعتها، ومهما كان عدد الخطايا اللي انت عايش فيها، ليك فيا اغتسال تتغسل. مهما كانت الخطيه ملهاش ابعاد، ملهاش قياسات معينه. عشان كده في دم المسيح، في دم المسيح مهما كان الانسان بخطيته بنجاسته بدنسه، ليه رجاء في ان المسيح ينظفه، ليه رجاء ان المسيح ينظفه. لما بيتكلموا عن هؤلاء الذين يدعون الخروف، قالوا دول بياض ثيابهم فين؟ في دم الايه؟ حمل. اتغسلوا في دم الحمل فنصفوا ابيضوا. عشان كده كل ما الانسان ينظر الى هذه المرحلة مهما كانت خطاياه، تفكرني بالجملة اللي بنقولها على لسان اللص اليمين لما بص للمسيح وهو مصلوب ويقول له ايها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء. ان ربنا ابعاده متناهية، ربنا قادر على كل شيء. مهما كانت خطية الانسان، ومهما كان عددها، ومهما كان اليأس الوصول للانسان، لكن قادر على كل شيء، وايضا محتمل كل شيء، بيستحمل منا سخافات، وبيستحمل منا اهانات وتقصيرات وتهاونات وعند. ده ربنا ده يعني لما عدنا فر نعمل كده حزبة قد ايه ربنا ده بيحتمل الناس، طلعت حاجة صعبة خالص. يعني لو حبينا نعمل متوسط كده، انا بغلط حق ربنا كم مرة في الساعة؟ هنقول على الاقل يعني مرة بكلمة او بفكرة او بتصرف او بتعبير او بنظرة، مرة في الساعة. طب كم مرة في 24 ساعة؟ 24 مرة. قولوا لي ما احنا بننام، قولوا حتى واحنا بننام بنغلط اكتر. يعني بغلط 24 مرة في اليوم، ده المتوسط. طب في الاسبوع ضربه في 7. طب في الشهر، طب في السنة، طب طول ايام حياتي، الجدع اللي يقدر يطلع النتيجة ده هي كم مرة انا بوجه خطية في حق ربنا؟ ده انا لوحدي. طب احسبوها بقى كم مرة، وكم واحد في العالم من اول ادم لحد المجيء الثاني بيغلط في حق ربنا. فتخيلوا يعني لو طلعنا متوسط كده في الثانية بس، ربنا بيستقبل في الثانية الواحدة كم خطية موجهة اليه من كل العالم؟ رقم لا يتخيله احد. ومع هذا ربنا محتمل، محتمل كل شيء، وربنا مطول باله ومطول اناته. عشان كده المرحلة دي تفرحنا، ما كانش ليها ابعاد مهما كانت الخطايا، مهما كانت الوسخات تتغسل. بس تعالوا شوفوا المرحلة النحاسية دي لما جه يصنعها صنعها من ايه. لو طلعنا نفس السفر خروج 38، خروج 38 عدد 8 صفحة 152، يقول وصنع المرحدة من نحاس وقاعدتها من نحاس. طب جاب النحاس ده منين؟ من مراهي، مراهي جمع مرآة، المتجندات اللواتي تجندنا عند باب خيمة الاجتماع. زمان الإزاز ما كانش معروف، المراية الإزاز دي ما كانتش معروفة، لكن لما كانت واحدة تحب تسرح وتشوف شكلها كانت بتستخدم النحاس المصطول، حتى اللي بيلقع يشوفوا وشهم فيه، ما كانش عندهم مرايا ازاز. فهو جمع المرائي او المرايات اللي مصنوعة من النحاس من ناس معينة او من سيدات معينة، يقول كده المتجندات التي تجندنا. متجندات يعني ايه؟ جندي يعني ايه؟ عسكري يعني ايه؟ واحد خصص نفسه تفرغ من كل شغل علشان يشتغل في الجيش، دول جندوا نفسهم لخدمة قيمة الاجتماع. فكان تكرسهم او تجندهم لخيمة الاجتماع بايه؟ بان هم راحوا جابوا المرايات بتاعتهم الجميلة اللي بيسرحوا فيها ويبصوا فيها ويشوفوا شكلهم فيها ويتبسطوا، وراحوا ادوها لايه؟ لموسى، وقالوا له اعمل منها المرقدة النحاسية. خدوا بالكم من المعنى، لانه معنى لطيف وحلو قوي. هو الواحد بيقف قدام المراية ليه؟ ها؟ شوف نفسه ذاته، بيجمل نفسه. وعلى قد ما الانسان بتبقى يعني لما يحبوا يقولوا يعني ان في شخصية متكبرة، عايز تعرف نفسك ان كنت انت شخصية متكبرة ومعتدة بذاتك ولا لا، من ضمن الحاجات اسأل نفسك انت بتقف قد ايه قدام المراية، سواء الرجال او السيدات، يعني بتقف قد ايه قدام المراية؟ ده ممكن واحد يقف ساعة قدام المراية زين، عايز يشوف نفسه في احسن شكل. فدول راحوا خدوا المرايات بتاعتهم ودوها لموسى، مش عايزين يشوفوا. اصل الذات او الاعجاب بالذات، كل واحد فينا معجب بذاته، حتى يعني لو كان مدهول برضك هو معجب بذاته، حب يتفرج على نفسه كويس. ده الانسان اللي بيسموه الانسان الطبيعي او اي واحد فينا عادي. لكن ممكن واحد تاني يبص في المراية يجيله صغر نفس، لا شكله وحش، يقرف من نفسه، او يبص في المراية يعرف نفسه على حقيقتها وشايف هو غيره من غيره احسن، تدي يحقد على الاخرين ويحسد الاخرين. فالمراية دي مصيبة، لاما تجيب لك اعجاب بالذات، لاما تجيب لك صغر نفس، لاما تجيب لك حسد وحقد على الاخرين. لكن دول قالوا احنا خدوا المرايات اهي، اصنع منها مرصدة للتطهير. والعجيب ان ربنا ياخد الحاجة اللي ممكن تبقى فيها اعجاب بالذات ويحولها انها تبقى اداة للتطهير وللتنقير، انها تبقى اداة تطهير وتنقير، ان الانسان يغتسل فيها، ان الانسان يتطهر ويتنقى فيها. عشان كده كل واحد فينا ليه مراية بيبص فيها، وعلى حسب نظرتك لنفسك بينعكس سلوكك. لو قعدت تبص في الكتاب المقدس بكل شخصية ظهرت فيه، هتلاقي كل شخصية كده كان ليها مراية بصت لنفسها، وعلى حسب ما شافت نفسها ابتدت تتصرف. يعني مثلا تسمعوا عن الفريسي اللي المسيح اتكلم عنه، وقف كده يبص في المراية بتاعته لقى نفسه حلوة قوي، مفيش اجمل من كده، اصوم مرتين في الاسبوع واعشر كل اموالي وبصلي لك بانتظام، وبص للعشار وقال له لست مثل هذا الايه العشار، اعجب بذاته، طلع المراية وبص فيها لقى نفسه مفيش بعد كده، مفيش اجمل من كده. واحدة تانية زي المرأة السامرية، المسيح طلع لها المراية وحطها قدامها، راحت قالت للناس تعالوا انسان من قال لي كل ما ايه فعل، ده طلع المراية صح، وريني نفسي على حقيقتها وعلى وحشتها. واحد زي بولس الرسول قبل ما يتعرف على المسيح، لما كان بيبص في المراية كان يعجب بنفسه جدا، فريسي ابن فريسي حسب الناموس بلا لوم، في اليوم الثامن مختوم، عبراني ابن عبراني، من سبط بنيامين السبط الملوكي. يبص في المراية كده ويتبسط قوي، لكن لما اتحط قدام مراية المسيح يقول اخيرا ظهر لي انا الذي مثل الايه السقط. عارفين السقط يعني ايه؟ المرأة لما تكون حامل وتسقط والجنين ما يكتملش، نزل حاجة ممسوخة كده مش منظر. لما شاف نفسه كويس بعد ما بيقول انا فريسي ابن فريسي ومن سبط بنيامين وعبراني ومسكون في بالثامن ومن جهة الناموس بلا عيب، قال انا زي السقط، زي حتة الجنين الميتة الممسوخة اللي ملهاش شكل ولا منظر. شوفوا لما ربنا يوري النفس على حقيقتها وتضربت المراية كويس، وبدل ما المراية تستخدم لإعجاب بالذات تستخدم لفحص الذات، لما يبقى المسيح هو اللي واضح بصفتها. يعني عامل شعرك وعامل شعرك ومزين نفسك ومتجمل، يعني الناس كلها تقول يا سلام ده ما فيش بعد كده. طيب خد بقى مرايتك الحقيقية، تعرف نفسك بقى بالحقيقة، بص بالمرحلة للاختسال. يقول له ان لك اسم انك حي وانت ايه ميت. عشان كده المراية الحقيقية هي مراية المسيح، تتغسل في المسيح، تتغسل في شخص المسيح. عايز تقيس نفسك كويس وتشوف نفسك، بص شوف المسيح فيك ولا لا. كانت المرحلة دي ملهاش ابعاد، مصنوعة من النحاس المصقول، ملهاش غطا زي ما انتم شايفين. اصل معنى غطا، امتى الغطا الحاجة؟ لما ايه؟ ما يكونش ليها استعمال. لكن مكشوفة على طول معناها ان احنا محتاجين ان احنا نستعملها ايه؟ على طول. ايضا كانت المية دي مهمة جدا في وسط الحرارة الشديدة في صحراء سيناء، تاكل في وسط النار اللي ليل ونهار ما بتطفيش من على المذبح. فكان الكاهن محتاج انه يرطب جسمه بشوية مية. ده عمل التوبة ينعش الجسم، طوبة لمن غفر اسمه وسترت ايه خطيته، يتنعش كده ويفرفش. حاجة لطيفة ان بولس الرسول لما بيتكلم عن المسيح وازاي الانسان كل واحد فينا لو شاف نفسه صح من خلال المسيح يقدر يوصل للمجد. يعني لو طلعنا رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 3 شوف بيتكلم عن المراية ازاي. كورنثوس الثانية اصحاح 3 صفحة 293، كورنثوس الثانية اصحاح 3 عدد 18 يقول ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كما في مرآة، زي ما واحد بيبص في مرآة، لكن المرة دي مش هيشوف ذاته ولا هيشوف صغر النفس بتاعه ولا هيشوف وحشته وحلاوة الآخرين فيحقد عليهم، لكن ده هيشوف مجد المسيح فيتغير إلى تلك الصورة عينها. والشيء اللطيف برضك إن الحاجات اللي اتذكرت في سفر الرؤيا من الحاجات اللي موجودة في خيمة الاجتماع ثلاث حاجات. يعني كان خيمة الاجتماع فيها حاجات كتيرة، حاجات اللي شافها يوحنا الرائي شافها موجودة فوق زي ما هي لسه موجودة ما ضاعتش. شاف ثلاث حاجات، ايه هما؟ مذبح، انهي مذبح؟ المحرقة ولا مذبح الذهب؟ محرقة؟ لا. طب نطلع سفر الرؤيا اصحاح 8، رؤيا 8 عدد 3 يقول وجاء ملاك اخر وقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب وعطى بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم على مذبح الذهب الذي امام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك امام الله، ثم أخذ الملاك المبخرة وملأها من نار المذبح وألقاها على الأرض. ده مذبح البخور اللي موجود لسه في السماء. طيب تاني حاجة تابوت عهد الله. وتالت حاجة مرحبا بس شافها بمنظر جديد. لو طلعنا رؤيا 5 عدد 6 اسف رؤيا 4 عدد 6 صفحة 400 وقدام العرش بحر زجاج شبه البلور. وبرضك في رؤيا 22 اخر اصحاح عدد 1 يقول واراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والايه والخروف. بس البلور ده برضك بيشوفوا فيه ايه زي المراية بس مفيش مية. ليه مفيش مية؟ ان تحول لبحر من بلور من زجاج. ليه مفيش مية؟ مين اللي جاوب السؤال ده؟ لان مفيش حاجة لتطهير، مفيش حاجة للاغتسال ايه فوق، لكن كله فوق زي الزجاج البلور النقي مش محتاجين. نرجع تاني لسفر الخروج اصحاح 30. يبقى شفنا ليه هو ما قدرش يتكلم عن المرحضة بالرغم ان ترتيبها كان مفروض يجي قبل الكلام عنها، يجي قبل المذبح الايه بتاع المحرقة او مذبح النحاسي، لكن خلى المرحضة دي لاخر حاجة خالص لان ما كانش يقدر يتكلم عن التطهير قبل ما يتكلم عن دم المسيح اللي هو بيصنع هذا الايه التطهير. واللي فينا بيقرأ الكتاب المقدس كده وهو صاحي في العهد الجديد يلاقي ملاحظتين قالهم يوحنا الحبيب، ويمكن واحد قال يعني هو ما خدش باله سوقي عليه. تعالوا كده اراهوكم منذ طلعوا الملاحظتين. لو طلعنا يوحنا 19 يوحنا 19 عدد 34 صفحة 185 يقول ولكن واحد من العسكر طعن جنب بحربة وللوقت خرج دم وماء والذي عاين شهد وشهادته حق. ولو طلعنا رسالته الأولانية إصحاح 5 عدد 6 صفحة 390 هذا هو الذي أتى بماء ودم يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد لأن الروح هو الحق، فإن الذين يشهدون في السماء هم 3 الآب والكلمة والروح، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم 3 الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. حد خد باله من ملاحظة؟ مش معقول بقى. لا حاجة في الكلام، ترتيب الكلام كده. ان في يوحنا في الانجيل قال لما طعن في جنبه خرج للوقت دم وماء، وبعدين في الرسالة عكس قال هذا هو يسوع الذي اتى بماء ودم، وبعدين قال اللي بيشهدوا على الارض الروح والماء والدم. غير الترتيب برغم ان لما المسيح الطعن اللي خرج في الاول ايه الدم وبعدين مية. بالضبط كان زي ما اتكلم في سفر الخروج الاول عن مذبح النحاس اللي هو الدم، وبعدين اتكلم عن المرحلة في الاخر اللي هي الايه المية كفارة، وبعدين ايه تطهير. ده الانجيل اتكلم عن هذه النقطة لان الانجيل بشارة، بشارة بالخلاص او بالتكفير اللي تم. لكن في الرسالة عشان كده لازم تفهموا ليه سمينا دي بشارة، انجيل، ودي سميناها ايه؟ رسالة. ايه الفرق بين البشارة والرسالة؟ اللي هيقول دي جايزة كبيرة هاخدها دلوقتي. البشارة حاجة عامة لكن الرسالة حاجة خاصة. لا،
البشارة هي خلاص، يعني تبشير الخلاص، الرسالة بقى اعلان الخلاص.
ما هو ايه الفرق بين تبشير الخلاص واعلان الخلاص؟ ما الاثنين واحد. اتفضل تاني تاني. برافو. انا بس هصلح الكلام شوية. البشارة خبر، البشارة خبر، خبر مفرح. لكن الرسالة هي ازاي اعيش هذا الخبر المفرح، ازاي انفذه، ازاي اعمله، ازاي استفيد منه. لا، كان لازم يبقى الحكاية دي واضحة في ذهننا. ليه في بشاير سمينا دي بشاير وسمينا دي رسائل؟ لما هو كله بيتكلم عن المسيح، بس البشارة اعلان خبر بيقرر حقيقة، بيخبرك بشيء، بيعلنها لك ان المسيح كفارة لأجلك، ان المسيح مات من أجلك. لكن الرسالة ما بيقولكش الخبر ده، لان الخبر ده انت اصلا عرفته، لكن بيقولك ازاي تعيشه، ازاي تتقدس بيه، ازاي تاخده ليك. عشان كده تبص تلاقوا نغمة الرسائل غير نغمة البشاير، غير نغمة البشاير. فهو في الانجيل بيعلن كفارة، والكفارة لا تتم الا على اساس الايه؟ دم. دم هو الاول، دم المسيح يطهركم من كل خطية. لكن الرسالة دي عشان تعيش بقى هذا الفكر وتتقدس، لازم تاخد المية يا حبيبي الاول، لازم تستحمى الاول قبل ما تاخد الايه؟ الدم. عشان كده الكنيسة ما تقدرش تناول حد الا لما ايه؟ تحميه، الا لما تعمده. طب ما تقول لك ما احنا قلنا يغتسل في دم المسيح وان هو الدم اساس كل شيء. بس هو ما يقدرش يتقدس الا اذا اغتسل، ما يقدرش يخش ياخد الدم كفارة وهو الوساخة عليه من غير ما يتحمل، من غير ما يتوب، من غير ما يتعمد، من غير ما يعترف. لان اذا دخل وخد الدم من غير ما يستحمى يقول له موتا تموت. لو دخلوا قدموا لي خدمة وذبيحة من غير ما يستحموا موتا ايه؟ تموت. عشان كده بقول الصلاة مجرمة في جسد الرب وايه؟ ودمه اللي خد بدون استحقاق. طب يجيب استحقاق منين؟ ما هو في حد مستحق. لكن تيجي تتغسل هو ده استحقاق، مش استحقاق برك الذاتي، لكن استحقاق انك تغتسل باستمرار، ده هو استحقاق. في حد يحب يسأل حاجة في المرحلة؟ بعد كده يبتدي يكلمهم عن دهن المسحة، ويكلمهم عن صناعة البخور والمواد اللي بيتصنع منها دهن المسحة. لحد دلوقتي بيصنع منها زيت الميرون. يكلمهم عن المر القاطر، وعن قرفة العطرة، وقصب الزريرة، والسليخة، وكل ده في زيت زيتون مردود. وبعدين كلمهم عن صناعة البخور ايضا في عدد 34، يقول له ميعة واذفارا. ميعة ده نبات صمغي، والحاجة اللطيفة في النبات الصمغي ده هو انه بيطلع مادة لزجة لو اتكشط، يعني لو حد كشطه كده تبص تلاقيه بص مادة صمغية كده تطلع، يتجرح فايه؟ فيطلع. عارفين الآية اللي قالتها عروس النشيد؟ شفتاه تقطران. تقطران يعني ايه؟ بتنقط، بتطلع، بتبص كده. لما تتجرح تطلع. والاصفار دي صدف من نوع من الاسماك، بياخدوه يطحنوه ويسحقوه،
وكلمه اقرا ماده صمغيه ايضا ليها خاصيه انها تثبت الرائحه من مثبتات الرائحه، واللبان اللي هو معروف اللي هو بنشم ريحته تركيبه معينه. بس الحاجات دي كلها كانت مشهوره بثلاث صفات سواء في دهن المسحة او صناعة البخور. كان ليها رائحة ذكية، ليها ريحة حلوة قوي، لكن اللي يجي يدوقها ليها طعم مر جدا. ثالث حاجة ان الحاجات دي ليها قدرة على الشفاء، كانوا بيستخدموها في الطب، خففوا بها الامراض والاوجاع. قرفة العطار. فالثلاث حاجات دي ليها رائحة ذكية، ليها طعم مر، ليها قدرة على الشفاء. كانت رمز لشخص السيد المسيح لما يقول له لتيجي تصنع البخور تاخد منه أجزاء متساوية، زي المسيح كامل في صفاته، مفيش صفة بتضغي على صفة أخرى، مفيش عدل بيغلب على الرحمة ولا رحمة تغلب على العدل، لكن المسيح كامل في صفاته. يقول وتطحنه او تصنعه منه ناعما، مش ناعم، مسيح ناعم. لكن التحذير الخطير بقى اللي ربنا كرره كذا مرة ايه هو؟ سواء بالنسبة لدهن المسحة اللي هيقدس كل شيء في الخيمة وهيقدس هارون واولاده، او بالنسبة للبخور. مين اللي كان صاحي؟ تحذير ربنا كرره بالضبط كده. يعني في عدد 32 على جسد انسان لا يسكب. يعني محدش يقول يا ده الدهن ده ريحته حلوة قوي ويعني وحاجة جميلة، طب ما اعمل كده شوية ليا وحط منه، او واحد يعني عجبه ريحة البخور طب اولعهم في بيتي شوية. قال له لا، ده قدس اقداس ليا، ما يستخدمش الا ليا وبالطريقة اللي انا بقولها لك. لكن واحد بمزاجه عايز يتمتع بيه، لا، على جسد لا يسكب، لان ده شيء يختص باللاهوت، يختص بعمل الله. على فكرة البدعة برضك اللي الناس طالعة فيها اليومين دول حتى بيضعها في المكتبة، يعني كل واحد يجيب له شوية بخور. ايه يعني بتعمل ايه يعني البخور ده؟ بتطرد الشياطين من البخور يعني؟ ولا على رأي واحد بيطلع ريحة السمك يعني بعد ما يقلوا سمك يحط بخور؟ حاجة بتاعت ربنا لربنا. ما نعملش مرة زي نبوخذ نصر او بلشصر لما راح لقى اواني الله كده شكلها جميل وحلو، طب ما تجيبوها نشرب فيها خمرة، وجابها وراحت العلق الايد اللي كتبت ايه على الحيطة، يقول له وزنت بالموازين فوجدت ايه ناقصا. الشيء اللي يختص بالروح ما تسكبوش على الجسد او ما تعشبوش بالجسد. ساعات الانسان كتير قوي يحب يلخبط، يعني في واحد حب مثلا ان هو يعني يقول ان كل كلام انتوا بتقولوه في الكنيسه ده كلام فاضي بره، فراح يعني حب يسال سؤال عشان يعني يقول بقى كل اللي انتوا بتقولوه ده خرافات. انتوا عمالين تتكلموا على التناول وعلى الجسد والدم، انا هجيب لك ميكروسكوب دلوقتي واحط لك حته من القربانه اللي في ايد ابونا اللي صلى عليها تحت الميكروسكوب، تشوف ايه؟ تشوف ايه تحت الميكروسكوب؟ يشوف ايه؟ وانت لازم يعني حد يفكر هتشوف ايه؟ ابونا بعد ما صلى وقدس وهيجي يناول راح خدوا منه القربانه وحطوها تحت الميكروسكوب، هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا قربانه طبعا، هيشوفوا خلايا نباتيه. الله، ما انت بتقوله جسد ودم ليه؟ اثبت لي بقى ان اللي انت بتاكله ده جسد ودم. قال له اسف، ان السؤال من الاصل ايه؟ غلط. ليه؟ لان كل حاجه ليها قياسات، الماديات ليها قياسات والروحيات ليها قياسات. ما تجيش تقول لي انت وزنك كم متر؟ يعني واحد عايز اوزن واحد اقول له انت وزنك كم متر؟ ما ينفعش. المتر ده علشان الايه؟ طول. اقول الواحد انت طولك كم كيلو او كم رد؟ ما تجيش. كل شيء ليه قياساته، الماديات ليها قياساتها، والروحيات ايضا ليها ايه؟ قياساتها. لكن ما تقدرش تنكر عالم الروح، ما تقدرش تنكر عالم الروح، لان الروح ليها قياسات معينة. لكن اللي بيحب ياخد الروح ويركبها على الجسد، او ياخد الجسد ويركبها على الروح، ما تمشيش. كل حاجة ليها قياساتها، الطول ليه قياسات، الوزن ليه قياسات، الابعاد ليها قياسات. ولو حاولت تستخدم قياسات خاطئة لا يمكن تتقاس، لا يمكن تتقاس، ما تطلعش. مش العيب في الشيء، العيب في مخك اللي مش عايز يفهم ان كل حاجة ليها قياسات. عشان كده ربنا قال له خصص كل حاجة لحاجتك.